عنوان المحاضرة الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع التركيز على حالة البيئة في العراق للدكتور هاشم نعمل. المقدمة: تميزت العقود الأخيرة بالتدهور الحاد في مكونات البيئة الطبيعية كتلوث الهواء والماء والتربة وزيادة مستوى الضوضاء خصوصا في المدن وتراكم أنواع كثيرة من الفضلات على مساحات واسعة وتنامي الاستعمار لكثير من الموارد الطبيعية وانقراض بعض أصناف الحيوانات والنباتات وانزراف التربة إضافة إلى أشكال أخرى من تحطيم التوازن الطبيعي. رغم أن مشاكل البيئة والنتائج المترتبة عليها لا تكون متطابقة في كل البلدان، إذ لكل حالة خاصة ملامحها المميزة، إلا أنها باتت تنال جميع بلدان المعمورة. فمثلا حرق آبار النفط في الكويت الذي أقدم عليه النظام العراقي السابق في عام 91 من القرن الماضي، والذي كان أكبر كارثة نفطية في التاريخ، لم تقتصر تأثيراته الضارة في الكويت والدول المجاورة، إذ شملت دائرة يصل محيطها إلى مدينة موسكو وأثرت في المناخ والطقس. فمثلا انحباس الأمطار في اليمن كان من نتائجها، فكميات النفط المحترقة والمتدفقة بين قوسين تكونت 300 بحيرة نفطية داخلية بلغت 4.6 مليون برميل في اليوم، وتعادل استيراد الولايات المتحدة يوميا حينذاك من النفط، إذ كانت الحرارة الناتجة من الحرائق تعادل 86 مليار واط، وكان غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث 1.9 مليون طن نفطي في اليوم، يساوي 2% من الانبعاث العالمي لهذا الغاز من احتراق الوقود الحفري والكتلة العضوية، وانبعاث 20,000 طن نفطي من غاز ثاني أكسيد الكبريت. كذلك نتجت كميات كبيرة من السخان والنفط غير المحترق على شكل غبار نفطي، والذي انتقل إلى مناطق بعيدة. كذلك استخدام الأسلحة المتطورة التي يدخل في تصنيعها اليورانيوم المنظم في حرب الخليج الثانية في عام 91 والثالثة في عام 2003 باتت أبعاده الخطيرة تتضح في تلويث الهواء والماء والتربة، ومن ثم تعريضها السكان إلى شتى الأمراض الفتاكة. ولم تقتصر تأثيرات ذلك على مسرح العمليات العسكرية، فمثلا تلوث أنهار العراق يساهم في انتقال الملوثات إلى الخليج العربي ثم إلى خليج عمان والمحيط الهندي وباقي المحيطات، وساهم قصف المفاعلات المحملة بالوقود النووي في تلويث حتى المناطق القريبة المكتظة بالسكان. كذلك تخزين واستخدام وإتلاف أسلحة الدمار الشامل العراقية أدى إلى تلوث التربة والمياه والأغذية. عموما فقد ارتفعت نسبة الملوثات في العراق 11 مرة مقارنة بعام 1987 بسبب الحروب واستخدام الأسلحة الكيميائية وتجفيف الأهوار، حسب وزير البيئة العراقي السابق. بالطبع تأثير ذلك لابد أن تنتقل إلى المناطق المحيطة بالعراق على أقل تقدير. الآن نأتي إلى موضوع أخرى، هي اختلال التوازن الديناميكي. التأثيرات الخطرة الناتجة عن النشاطات البشرية واضحة في مكونات البيئة كالغلاف الحيوي والجوي والمائي وأجزاء من الغلاف الصخري، مما يعني أن التناقض بين المجتمع والطبيعة أصبح حادا وخطرا. فنشاطات الإنسان التحويلية مثل استعمال الموارد الطبيعية وتصريف المخلفات وتغيير المظهر الطبيعي للأرض وخلق أنظمة بيئية جديدة إلى آخره تتعارض مع تنظيم التوازن الديناميكي، وقد ينتج عنها تغييرات خطيرة في الأنظمة الطبيعية لا يمكن إلغاؤها محليا وعالميا. ويؤثر ذلك على سيرة الحياة الأجيال الحالية والقادمة. تتميز المرحلة الحالية بانبثاق مظاهر جديدة لمشاكل البيئة، سواء تلك التي لم تكن موجودة أو التي كانت مستترة، مما زاد من مشاكل مكونات البيئة بشكل يتعدى قياسه أو الحد منه، وفرض بالتالي وضعية اجتماعية سياسية ذات بعد عالم. ذلك أن التأثيرات الضارة الناتجة لنشاطات الإنسان كانت قبل وقت قريب محسوبة في الحياة البرية والغطاء النباتي والمظهر الطبيعي، خلافا للوقت الحاضر حيث أصبح التلوث البيئي المكثف واستنزاف الموارد الطبيعية أيضا جزءا من مكونات الصورة التي نعيشها اليوم. وبالإضافة إلى التلوث البيئي الذي يخص البيئة الطبيعية والمراكز السكنية والصناعية والمستويات العالية من التلوث البيولوجي بين قوسين يعني به الفضلات العضوية، تمت أيضا زيادة حادة في التلوث الكيميائي والفيزيائي، إذ يشمل الإنتاج الصناعي العشرات الآلاف من المواد الكيميائية وتضاف إليها سنويا مئات أخرى جديدة التي يؤدي إنتاجها واستعمالها إلى زيادة حدة التلوث. وهناك تأكيدات على خطر التلوث الفيزيائي مثل ارتفاع الحرارة، حيث يعد من أدفع سنوات المئة سنة الأخيرة هي الأعوام التالية 1980 81 83 87 88 89، وفي هذه السنة يعني 2006 وبداية 2007 نلاحظ أن شهر كان الأول والثاني معدل حرارتهم في فرق أربع عموما مرتفع عن المعدلات العادية. إضافة إلى هناك خطر التلوث الناتج من الضوضاء والإشعاع والتلوث الكهرومغناطيسي. أظهرت نتائج المشروع الخاص بالتوقعات المناخية Climate Reduction Net الذي شارك فيه أكثر من 100,000 مستخدم لأجهزة الحاسوب حول العالم، حاسوب نقصد الكمبيوتر. نتائج مقلقة على صعيد حرارة الغلاف الجوي، وبموجب ذلك يتوقع أن ترتفع درجة حرارته بمعدل التراوح بين 1.4 و 11.5 درجة مئوية حتى عام 2100. طبعا هذا سيناريو في حال عدم تقليل من سبل الانبعاثات الغازية المسموح بها. وفقا لأبرز نتائج هذا المشروع العالمي، فإن إنتاج ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي في عملية الاحتباس الحراري سيستمر دون توقف. تغير المناخ سوف تكون له تأثيرات هامة على البيئة، وهناك سيناريو آخر يتوقع ارتفاع حرارة الأرض 5.8 درجة مئوية في القرن الحالي بسبب التلوث، وهو معدل لم تصل إليه خلال الأرض لم تصل إليه الأرض خلال 10,000 سنة الماضية، خلال 10,000 سنة الماضية. ويتوقع ارتفاع مستويات مياه البحار حسب هذا السيناريو 0.5 متر في سنة 2100 نتيجة لذوبان المياه المتجمدة، وهو أكبر من الزيادة خلال القرن الماضي. فقد حذر علماء سويسريون في دراسة نشرت في نهاية عام 2003 بأن التغير في المناخ يهدد مناطق التزحلق على الجليد في أوروبا وشمال أمريكا وأستراليا، وأن مستوى الثلوج في مناطق رياضة الشتاء في أوروبا سوف ينخفض بشكل حاد في 30 أو 50 سنة القادمة. نتائج ارتفاع مياه البحار سوف تتمثل في زيادة الفيضانات وتعريض السواحل وارتفاع ملوحة الطبقات الصخرية المائية والأنهار وفقدان الأراضي الزراعية الساحلية ونزوح السكان وغيرها. وإذا حدث ذلك فسوف يكون العراق من بين الدول التي تتأثر به. الآن نأتي إلى تلوث الموارد الطبيعية. يتأثر عدد من الموارد الطبيعية خصوصا بالتلوث. فمثلا يزيد انبعاث الدخان الصناعي والغازات من حموضة التربة من خلال تساقط ما يسمى بالمطر الحامضي، إضافة إلى ارتفاع الحموضة في الأنهار وخزانات المياه العذبة. وتسبب هذه الأمطار أضرار كبيرة في الدول الصناعية خصوصا كندا وبولندا والدول الإسكندنافية. في أوروبا على سبيل المثال تعاني 60% من الغابات التجارية من ترسبات الكبريت، وفي السويد أصيبت 20,000 بحيرة من مجموع 90,000 بحيرة تحمض إلى حد ما، وفي كندا تحمضت 48,000 بحيرة. وأصبح المطر الحامضي أيضا مشكلة كبيرة في الدول النامية مثل في جنوب شرق الصين وشمال شرق الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند. كذلك تصريف الفضلات السائلة نحو الأنظمة المائية ينتج عن تلوث المياه العذبة وتقليل التنوع البيولوجي بين قوسين الأحيائي في الأنهار والبحيرات والبحار. في الدول النامية تصرف 90 إلى 95% من مياه المجاري و 70% من المخلفات الصناعية إلى المياه السطحية دون معالجتها. وفي العراق ينظر تلوث المياه بالخطر، فالملوحة تتزايد في بغداد ارتفعت نسبة الملوحة 42% وفي الموصل 20% في الفترة الممتدة بين 67 و 79 من القرن الماضي. وفي الشط العربي عند منطقة السيبة ارتفعت النسبة 13.5% في الفترة بين 96 إلى 2000. نتج هذا من أسباب التالية: إقامة السدود والخزانات على نهري دجلة والفرات في العراق وتركيا وسوريا التي تؤثر على كمية ونوعية الأملاح، تقدم مياه الخليج العربي المالحة في شط العرب نتيجة قلة مياه، صرف مياه المعامل ومشاريع التصنيع العسكري في عهد النظام السابق إلى الأنهار دون معالجتها كيميائيا لضعف الرقابة وإهمالها إن وجدت، قلة معالجة مجاري مياه المدن التي تصرف الأنهار، صرف مياه البذل المالحة إلى الأنهار. وطبعا لدينا جدول هو تركز الملوثات في نهار نجد والفرات وشط العرب لعام 2001. وطبعا من هذا الجدول نستنتج ان العكارة والعسل الكلية والعسل الكالسيوم والعسل المغنيسيوم كلورايد كوريتات السيليكات مواد الصلب الذائبة كلها نسب مرتفعة في دجلة والفرات وشط العرب. يتضح من هذا الجدول ان تركز الملوثات في نهري دجلة والفرات قبل الملتقى قبل ان يلتقي دجلة والفرات فوق الحدود المسموح بها، وهذا يعني ان شط العرب يحصل على مياه ملوثة اصلا قبل ان تلعب البيئة الجغرافية المحيطة به بزيادة تركزها. ايضا موضوع المياه التي يتم تصريفها الى شط العرب على سبيل المثال، فيبلغ عدد العراقيين الذين تصرف مياههم الثقيلة الى شط العرب مليون، اكثر من مليون، يعني 1,199,000 نسمة، بمعدل تصريف يصل الى 215، اكثر من 215 مليون لتر يوميا، بينما يبلغ عدد سكان الأعواز 3,176,000 نسمة بمعدل تصريف يصل إلى 571 مليون لتر في اليوم. كل هذه تنتهي في شط العرب. وطبعا هذه المياه مياه تصريف ومياه مجاري تحتوي على ملوثات بيولوجية كيميائية وملوثات صلبة تصرف مباشرة إلى النهر دون معالجتها، سوى فقط يتم معالجة 59 أكثر من 59 مليون لتر في اليوم لمدينة البصرة. انعكست آثار التلوث على مختلف الكائنات الحية، فقد أشارت دراسة إلى أن تركز العناصر الثقيلة في عضلات الأسماك في شط العرب تجاوز بكثير الحدود المسموح به عالميا، إذ يصل المنغنيز إلى أكثر من 7 أضعاف والكروم 45 ضعفا والرصاص 6 أضعاف. طبعا هذه هي جدول يوضح. وعلى مستوى العالم يضعف تلوث الهواء بالفريون، والمقصود بالفريون مواد هيدروكربونية مشبعة يدخل في تركيبها الفلور، والفلور وهي إما أن تكون على شكل غازات أو سوائل عديمة اللون والرائحة. وعلى مستوى العالم يضعف تلوث الهواء بالفريون، عرفنا شو الفريون، والكربوهيدرات بالفريون والكربوهيدرات يضعف من طبقة الأوزون التي تعمل على الوقاية من الإشعاع فوق البنفسج، ويؤثر ذلك على صحة الإنسان بالأخص تزايد الإصابة بالسرطان وأمراض العيون. باختصار يؤدي التلوث إلى تدهور إعادة الإنتاج الطبيعي لكثير من الموارد المتجددة مثل الهواء والماء والنبات والحيوانات. الآن نأتي على عنوان فرعي آخر، استنزاف الموارد الطبيعية. يقول ما سبق إلى استنزاف كمي ونوعي لكثير من الموارد الطبيعية من خلال الاستعمال المفرط لها وعدم كفاية إجراءات تجديدها، كما يتضح من استعراض حالة عدد من الموارد المتجددة. فمثلا تحتوي الأرض على كميات من مياه العادلة تبلغ 2.5% فقط من مجموع المياه، كمية تعتبر قليلة، و0.5% مياه سطحية أو جوفية متاحة، وتتباين كمية الأمطار تباينا كبيرا على مستوى العالم. إذ تستلم المنطقة العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا كميات قليلة جدا منها، وإذا استمر تلوث المياه عند معدله الحالي مع زيادة المياه المستخدمة بمعدل أعلى من نمو السكان في أجزاء عديدة من العالم وبين قوسين تضاعف سكان العالم 3 مرات في 7 سنة الماضية، بينما تزايد استهلاك المياه 6 مرات نتيجة ارتفاع النمو الصناعي والمستوى المعاشي وتوسع الرفاه. يعني سكان العالم ارتفع نسبة 3 مرات بينما استهلاك المياه زاد 6 مرات. كل ذلك سيؤدي إلى استنزاف المياه غالبا في وقت قريب، ويستهلك حاليا 54% منها من هذه المياه غالبا. وإذا بقي استهلاك الفرتابة حتى عام 2025 فيمكن استهلاك 70% منها نتيجة النمو السكاني وحده. وإذا وصل هذا الاستهلاك إلى مستوى الدول الأكثر تقدما فيمكن استهلاك 90% في ذات السنة. في عام 2000 كان هناك 508 مليون إنسان في 508 مليون إنسان في 31 بلدا يعانون من الضغط على المياه أو مشيحتها، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 3 مليارات إنسان في 48 بلدا في عام 2025. ويعد نقص المياه معوقا جديا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول. وفي العراق تراجع منسوب المياه في دجلة والفرات بنسبة 43% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ومستوى أقل نظيرة من بدأ تسجيل منسوب المياه عام 1903 بداية القرن الماضي. وقد ساهمت لذلك بشكل رئيسي مشاريع المياه التركية المقامة على النهرين، حيث أدت إلى تخفيض كميات المياه التي تصل إلى العراق من 24 مليار متر مكعب إلى 16.7 مليار متر مكعب في عام 1993، وإلى 15 مليار متر مكعب في عام 1998. وكانت التوقعات قد أشارت إلى إمكانية انخفاضها إلى 7.5 مليار متر مكعب في عام 2005. ولكن يلحظ ارتفاع مناسيب المياه في أنهار العراق في ربيع 2004، وهناك اعتقاد بأن هذا نتج من أن تركيا بعد أن أكملت مل عدد من خزانة المياه فإنها أطلقت المياه بنسبة أكبر نسبيا لكي تأتي أو تمر على سوريا ثم العراق. طبعا هذا سيؤدي إلى المستقبل، سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة بنسبة 75%، وهذا ينزل بوقوع كارثة كبيرة. إذا فإن المياه تعد مسألة حيوية وحياتية، لذا يجب التوصل إلى التفاهم حولها لتثبيت حقوق المكتسب للعراق في النهرين وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية. طبعا هناك اتفاقية دولية تنظم ذلك، ولكن تركيا لا تلتزم بها إلا الآن، وهذا يمكن أن يكتسب زخما أكبر بعد أن تغير النظام السياسي في العراق. الأمثلة على الموارد الطبيعية الأخرى، تتعرض التربة للاستنزاف أيضا، فسنويا يفقد بين 50,000 إلى 70,000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية الجيدة في العالم نتيجة النشاطات الإنشائية والتعليم والصيانة والتصحر والتمليح. وفي العالم العربي هناك الكثير من الأراضي المتصحرة التي تبلغ مساحتها 976 مليون هكتار، أي 68% من المساحة الكلية للعالم العربي. وتبلغ المساحة المهددة بالتصحر 286 مليون هكتار، وتشكل تقريبا 20% من المساحة. وسنويا يصاب 1.5 مليون هكتار من الأراضي الجيدة في الغالب بالتملح، ويخرج من نطاق الإنتاج في العرض. والأمثلة في المنطقة العربية كثيرة، كما في حوض نهري الجيل الفرات من العراق وسوريا ومصر نتيجة سوء صرف الأراضي المروية. وطبعا عندنا جدول في هذا الجانب. وفي العراق تتسارع راح التصحر والتملح، وتقدر الأعراق التي تعاني من التملح ب50% بسبب المال السلطات السابقة لقطاع الزراعة والري، حيث لاحظ انخفض استثمار الدولة في الزراعة في خطة التنمية من 24% في عام 70 إلى 9% في عام 1983. أحصائية التملح الحالي غير جديدة، فما بالك الآن وقد مر العراق بثلاث حروب ورزحها تحت وطأة الحصار 13 سنة. أضف إلى ذلك الكارثة التي نفذتها الحكومة السابقة بتجفيف أحوار العراق، يتجلس في أكثر من 20,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 90% من مساحتها، والتي وصفها المراقب الدولي لحقوق الإنسان في العراق بأنها جريمة القرن بحق البيئة. هذه الأحوار التي كانت أوسع مساحة معية في النظام البيئي في الشرق الأوسط تستفيد على ضعف مساحة لبنان، ومن المعروف أن الأحوار كانت غنية بمواردها النباتية والزراعية والحيوانية والسمكية، وهي من المحطات الكبرى للهجرة السنوية للطيور من شمال أوروبا وغابات التندرة الروسية، إضافة إلى محافظتها على التوازن البيئي. واستنادا لأحدث دراسة قامت بها جامعة أكستر البريطانية، تبين أن خطر الملوحة في الأراضي أصبح عاليا جدا طبعا بعد التجفيف، وأن كارثة ضياع مناطق استيطان حيوانات حتمية بسبب تجفيف الأحوار. ومن الأمثلة الناتجة عن ذلك تراجع أعداد حيوان الجاموس الذي يعيش قرب الأنهار والأحوار، حيث تراجع عدد الجاموس من 148,000 في عام 90 إلى 65,000 في عام 98. طبعا هذه إحصائية رسمية لذكرها رسميا من الحكومة السابقة. وتراجع صيد الأسماك من 31,500 طن متري في عام 90 إلى 22,500 طن متري في عام 96. أيضا طبعا الإحصاءات الرسمية للنظام التحكم. نفذت الحكومة السابقة التجفيف تحت ذريعة أو بحجة توسيع الأراضي الزراعية، فيما الإحصاءات الرسمية تسأل تؤكد غير ذلك، فقد تراجعت الأراضي الصالحة للزراعة من 5.78 مليون هكتار في 94 إلى 5.54 مليون هكتار في عام 98. اضطر حوالي 250,000 من سكان الأحوار للجوء إلى إيران، إضافة إلى أعداد أخرى نزحت إلى المدن العراقية. وهذا يبين أن الهدف من هذه العملية هو لم يكن زيادة مساحة الأراضي بقدر ما كان هو قمع قوى المعارضة المسلحة التي كانت تنشط في هذه المناطق قبل سقوط النظام. الآن بعد أن حدث تغيير سياسي في 2003 بدأت محاولة لإعادة إحياء الأحوار، وهناك إحصائيات ترد لا نعرف مدى دقتها. يقال أن وزارة الموارد المائية بادرت إلى غمر 164,000 دونم بالمياه وأعادت 4 أحوار الحياة. هناك مصادر تتحدث عن غمر 30% من الأحوار بالمياه مجددا، ولكن الكل يتفق أن هذه العملية لا تزال دون الطموح. إذا ما تمت العملية وفق دراسات بيئية واقتصادية واجتماعية لتفادي الآثار الجانبية السلبية على المستوى الطبيعي والبشري بهذه العودة، فيمكن أن تكون النتائج أفضل. وقد عقد قبل أشهر أو أكثر من سنة مؤتمر للأحوار، عقد في مدينة العمارة، وفي وقته أعتبر هذه بداية جادة في اتجاه إعادة إحياء الأحوال. أضف إلى ذلك كان إفراغ الريف من سكانه يعني نتيجة الهجرة الريفية الحضرية ساهم في استمرار التصحر، فتدهور الزراعة ترافق مع تسارع الهجرة الريفية الحضرية التي نتج عنها استنزاف ثابت للقوى العاملة الزراعية. ففي عام 1970 إلى 75 انخفضت نسبة هذه القوى 10%، وعلى مستوى العالم تبلغ كمية التربة المفقودة بسبب الانجراف 2.5 مليار طن سنويا، طبعا كمية كبيرة. وتقدر الأمم المتحدة أن عدم السيطرة على تعرية التربة يمكن أن يخفض الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة تصل أو تتراوح بين 19 إلى 29% حتى عام 2010 بسبب الفقر وعدم استطاعة الفلاح حماية التربة. وتشير أيضا إلى أن المشكلات الاقتصادية تسبب أو تساعد على تفاقم الطرد البيئي الذي يجعل بدوره الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عملية يصعب تحقيقها. فالحرمان الاقتصادي والتدهور البيئي هو التدهور البيئي يعزز كل منهما الآخر لتكريس الحرمان في كثير من البلدان النامية ومنها الكثير من البلدان العربية. وهذا يذكرنا بقول من اليغ للإمام علي أبي طالب يقول: يؤتى خراب الأرض من أعواز أهلها. يعني إذا كان الفلاح فقيرا بالتأكيد لا يستطيع أن يصلح الأرض ومن ثم فتتعرض للخراب. وتتعرض الغابات في العالم للقطع بمعدلات متقاعدة، حيث دمر 2.5% منها خلال تسعينات القرن الماضي، وفي الأربعين سنة الأخيرة انخفضت حصد الفرد منها من غابات من 1.2 هكتار إلى أقل من 0.6 هكتار بسبب النقص في الغابات والزيادة السكانية. فمثلا فقدت الغابات المدارية الرطبة 75,000 كيلومتر مربع من مساحتها في عام 79 مع القرن الماضي، و 142,000 كيلومتر مربع في عام 1989. وهذه تحتوي على 50% من التنوع البيولوجي، الباقي في العالم. وإذا استمرت معدلات القطع الحالية فيمكن أن يختفي باقي الغابات هذه في غضون 50 سنة، وما لم يتوقف أو يتباطأ بشكل أساسي معدل الفقدان الجيني للنباتات في العالم فإن 60,000 صنفا نباتيا يمثل حوالي ربع مجموع الأصناف في العالم يمكن أن يفقد في عام 2025. وفي العالم العربي ورغم محدودية الغابات التي بلغت مساحتها 93.8 مليون هكتار، طبعا تراجعت بعد ان كانت تقدر بحوالي 135 مليون هكتار، الا ان استغلالها لا يتسع بالتخطيط لسود القطع السيء في احيان كثيره. اذا بات تدهور الغابات عاملا مهما في تدهور البيئه وتوجهها نحو الجفاف كما في سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس. وفي العراق تراجعت الغابات من 192,000 في عام 90 إلى 189,000 هكتار في عام 1994، يعني فقط خلال 4 سنوات. وفي كردستان بسبب القطع العشوائي والحملات العسكرية التي كانت تقوم بها الحكومة السابقة للقضاء على الحركة الكردية وما رافقها من إحراق آلاف القرى، هذه أسباب أيضا ساهمت في تراجع صعب أساسية تراجع الغابات، وهي من أساس تكون الغابات في أساس كردستان. وتراجعت أيضا غابات النخيل حيث فقد خلال عقدي الثمانينات والتسعينات أكثر من 18 مليون نخلة بفعل الحروب والجفاف والآفات الزراعية. وبعد أن كان العراق يحتل المركز الأول في العالم من حيث عدد النخيل وإنتاج التمور، لم يعد يمتلك سوى 12 مليون من أصل أكثر من 30 مليون نخلة. وتراجعت أشجار الأكل، الأكل التي كانت تشتغل فيها منطقة الزبير في البصرة والتي كانت مكانا جيدا للترفيه وبالأخص في الربيع. وفي العالم تتقلص كمية الأكسجين في الغلاف الجوي نتيجة نشاطات الإنسان، وتزداد الغازات الضارة من الغاز ثاني أكسيد الكربون الذي زاد انبعاثه من 5.7 مليار طن في عام 1950 إلى 22.7 مليار طن في عام 1965. وهو أكسيد الكربون وغازي النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، وزيادة الغاز الأول تساهم بدرجة أكبر في توجه المناخ العالمي نحو الدفء وما ينتج عنه من قلة الأمطار وتراجع الموارد المائية والزراعية في مناطق وزيادة الفيضانات في مناطق أخرى. وتسبب الموارد غير المتجددة الكثير من المشاكل المعقدة، حيث إن استغلالها يمتاز بميزتين. الأولى تتمثل في كميات كبيرة من المنتجات الجانبية الناتجة عن استخراج واستهلاك الوقود المعدني وحرق كمية من الأكسجين لإتمام هذه العملية، والثاني إتلاف المظهر الطبيعي في مواقع المخزونات المعدنية إضافة إلى ما ينتج من مواد كيميائية أخرى في عملية تصنيعها، وهذه أصبحت عاملا رئيسيا في الإضرار بصحة الإنسان. وينتج من تجديد الأرض من مكونات سطحها حوالي 150 كيلومتر مكعب من أقوام المخلفات والحجارة سنويا. وطبقا لأكثر التقديرات تحفظا، كان سكان العالم يستخدمون أكثر من 100 مليار طن من المواد الطبيعية المختلفة في بداية السبعينات من القرن الماضي، والتي كان بالمنتظر بلوغها 300 مليار طن في عام 2000. وبسبب اللامبالاة اتجاه الحياة البرية، فقد وصل معدل انقراض الحيوانات البرية إلى مستوى قياسي، بعد أن كان ينقر صنف واحد كل 10 سنوات بين عامي 1600 إلى 1950. ويعتبر الكثير من الحيوانات الفقرية اليوم إما نادرا أو مهددا من الاضطراب. عموما أصبح اضطراب الأصناف البرية أسرع ب50 إلى 100 مرة من انقراض الطبيعي، وهذا يهدد بحدوث فجوات كبيرة في شبكة الحياة. وتتعرض الثروة السمكية في البحار المحيطات إلى الاستنزاف، اختصاص سنويا كميات كبيرة منها إذا بات ربع احتياطيها مستنزف أو في خطر الاستنزاف، و44% صادح على حساب حدوده البيولوجية. الآن نأتي إلى نوع فريق آخر وهو اللاجئون والبيئة. التأثير الذي يتركه اللاجئون على البيئة، يشمل صنف لاجئين البيئة الأفراد الذين يضطرون لمغادرة موطن إقامتهم بسبب التدهور البيئي وعدم توفر الحد الأدنى من موارد العيش. وقدر البنك الدولي هذا الصنف ب 25 مليون نسمة في عام 1998، حيث تجاوز عددهم عدد اللاجئين بسبب الحرب لأول مرة في التاريخ. وهؤلاء اللاجئون وغيرهم الذين لجوا إلى بلدان أخرى بسبب الاضطهاد السياسي أو الدين أو العرق أو الحروب يتسببون في إحداث أضرار بيئية كبيرة في المناطق التي يلجؤون إليها، تتمثل مثلا في إتلاف الأمطار النباتي مثل حرق وقطع الأعراش والغابات لأغراض البناء والوقود والاستخدام المفرط للأرض للزراعة. ولنأخذ مثلا على ذلك في أفريقيا، فإذا تلات قصيرة حدثت هجرات ضخمة من اللاجئين بين الدول الأفريقية، فقد تزح مئات الآلاف من الصومال إلى الصومال. وتشير تقديرات استهلاك الريف للخشب في هذا البلد بأن كمية الخشب اللازم لإنشاء كوخ لعائلة لاجئة مكونة من 5 أشخاص تبلغ 2.4 متر مكعب وللطبخ 1 متر مكعب بالشخص في السنة، على افتراض أن استهلاك اللاجئين يكون متواضع، ربما يصل نصف الاستهلاك العادي. لذا يستهلك مخيم من 40,000 لاجئ حوالي 10,000 متر مكعب من الخشب لإنشاء الأكواخ و20,000 متر مكعب للطبخ سنويا. وفي المعدل سوف يستنزف 600 هكتار من أرض الغابة في السنة الأولى من إنشائه إنشاء المخيم، وبعد ذلك 400 هكتار في كل سنة. كذلك فإن قيام اللاجئين واصطحاب مواشيهم وبقائها بجوار المخيمات يمنع التجديد الطبيعي للغابة ويعوق برامج إعادة التشجير، ويؤدي تنظيف الأرض من النباتات إلى زيادة تأثرها بالرياح وجرف المياه وتكرر عواصف الرملية وزيادة ملوحة الأنهار ومخاطر الفيضان وانخفاض خصوبة التربة، وهذه العوامل تساهم في توسع التصحر. الآن نأتي إلى الإنسان والطبيعة مرحلة جديدة أو نحو مرحلة جديدة. من المميزات الجديدة لمشاكل البيئة اكتسابها أبعاد عالمية تواجه كل الجنس البشري، فأصبحت صحة الإنسان ومصدر عيشه مهددة بشكل كبير بسبب عواقب العبث بالبيئة. وكما هو معروف أن الدول الصناعية المتقدمة وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث البيئة الطبيعية، فهذه الدول التي يسكنها أقل من ربع سكان العالم تنتج 3/4 فضلاته تقدر ب 2.5 مليار طن سنويا، بمعدل 1.6 طن للفرد سنويا أو 10 أضعاف ما يموت للدول النامية. وبلغ استهلاك الولايات المتحدة من مصادر الطاقة 26% من الاستهلاك العالمي في عام 2000، ووصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فيها إلى 24% من انبعاث العالم. ووصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فيها اللي هو بالأساس يشكل نسبة 24% من انبعاث العالم، وصلت الكمية إلى 5.7 مليون طن وربع 4 مليار طن وربع 4 مليار طن في 2001. ومع ذلك نجد هذه الدول تتهرب في المؤتمرات الدولية من الالتزام بإجراءات فعالة للحد من التلوث بدعوى تأثير ذلك على رفاهية شعوبها، كما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل في حزيران يونيو عام 1992. ورغم اتفاق مؤتمر تغير المناخ في كيوتو في اليابان في عام 1997 على خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن العديد من الدول الصناعية شهدت ارتفاعا في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2001 مقارنة بعام 1990 وبنسب مختلفة. الولايات المتحدة 18% واليابان 11% وكندا 21% وإيطاليا 6% وأستراليا 42% والبرتغال 49% وبلجيكا 12% وهولندا 13% وغيرها. وعقد المؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في لاهاي في 13/2 نوفمبر عام 2000 وحضره مندوبون من 180 دولة، ونوقش بروتوكول كيوتو القابل لتخفيض غازات الحرارة بأكثر من 5%. في الفترة الممتدة بين 2008 إلى 2012 مقارنة مع عام 1990، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوب لذلك فشل المؤتمر في التوصل إلى اتفاق. وفي آذار مارس عام 2001 أعلنت الولايات المتحدة تراجعها عن البروتوكول مدعية أنه بعد التكلفة وظال لأنه يفرض خفض هذه الغازات على الدول الغنية فقط، طبعا على التعجب فيما أعلن الاتحاد الأوروبي اعتقاده لهذا الموقف وتصميمه على المصادق عليه عام 2002 موعد انعقاد القمة الثانية للأرض في جنوب أفريقيا. وعقدت قمة الأرض الثانية في الفترة 26 آب أغسطس إلى 4 أيلول سبتمبر عام 2002 في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا تحت شعار التنمية المستديمة. ورغم الحضور الواسع للحكومات والمنظمات غير الحكومية إلا أن نتائج القمة جاءت مخيبة للآمال لأسباب عدة أبرزها الضغوط وسياسة الترهيب والترغيب التي مارستها الولايات المتحدة، حيث نجحت في تعطيل وضع جدول أعمال لمشروعات ووثائق تقود العالم إلى حلول عادلة لمشاكل المناخ والبيئة والتنمية في محاولة لإحباط موضوع ارتفاع حرارة الأرض من أن يحظى بالأولوية التي يستحقها. إن الولايات المتحدة ستحاكم عندئذ عن مسؤوليتها التي تتراوح بين 25% إلى 30% عن ذلك، وعن انسحابها من بروتوكول كيوتو. أثارت النتائج الضعيفة للقمة غضب المنظمات العالمية لحماية البيئة، وانسحبت منها المنظمات غير الحكومية ونظمت تظاهر احتجاجا على نتائج المفاوضات التي اعتبرتها في خدمة الشركات المتعددة الجنسية. وقد وصفت منظمة أوكس فام الخيرية الدولية الاتفاق بأنه انتصار للجشع والمصالح الذاتية ومأساة تحل بالفقراء والبيئة. ذكر تقرير لجنة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي الذي نشر في 2/12/2003 أن انبعاث الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي سينخفض فقط 0.5% في عام 2010 مقارنة بعام 1990، وهذا يخالف بروتوكول كيوتو الذي يلزم دول الاتحاد بخفضها 8% في العام المذكور. وفي ذات اليوم أعلنت روسيا أن البروتوكول في صياغته الحالية لا يمكن المصادقة عليه، ولكن الرئيس الروسي بوتين أعلن في 22/5/2004 بأن روسيا تريد المصادقة عليه بسرعة. وطبعا هذا التغيير في الموقف جاء بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي تنازلات كبيرة لروسيا بالموافقة على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وعاد التقرير أعلى هذا الوضع إلى نمو قطاع النقل الذي اعتبره سلما مهما في زيادة الغازات الدفيئة، وسيرتفع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من هذا قطاع النقل 34% في عام 2010 مقارنة بعام 1990. وطبقا للتقرير فإن خطة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذه الغازات لم تنجز. طبعا لدينا جدول بعنوان انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والوقود في عدد من الدول في عام 2001، وهي الولايات المتحدة يعني حسب الكمية المنبعثة. الولايات المتحدة، الصين، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، كوريا، إيطاليا، فرنسا، أستراليا. وضعت في العراق في الأخير لأنه الكميات أقل، ولكن فقط لإظهار الكمية. مجموع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال في العراق 79 مليون طن، سنويا، بينما في الولايات المتحدة 5673 مليون طن سنويا، يعني على سبيل المثال. تظهر الأهمية الاجتماعية الاقتصادية الجديدة لمشاكل البيئة بأن علاقات الإنسان بالطبيعة قد دخلت مرحلة من التطور ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، إضافة إلى آفاق تنمية القوى المنتجة وطنيا وعالميا. وبذلك فإن علاقة الإنسان مع الطبيعة كما يشير إلى ذلك ماركس سوف تنزع ذلك الحجاب الضباب الغيبي عن روابط عقلانية شفافة، وأن التغيير العقلاني للطبيعة لن يشوه هذه الشفافية. ويقول أيضا أن الحضارة إذا ما تطورت بشكل عفوي ولم توجه بشكل بوعي فسوف تخلق من بعدها الصحراء. وبهذا فقد كان هذا تحذيرا مبكرا من المخاطر التي تواجه البيئة بسبب الاستخدام غير العقلاني، كان هذا في قبل 19، بسبب الاستخدام غير العقلاني لمواردها. ومن هنا تأتي المطالبة بالسياسات لحماية البيئة تأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي الاقتصادي السياسي الدولي منها، دون التأكيد على الجوانب التقنية فقط، إذ على الدول المتقدمة أن تعي مسؤوليتها لحماية البيئة، أن تعي مسؤوليتها لحماية البيئة، وفي الوقت نفسه عليها تقديم الدعم للدول النامية، لأنه في ظل التخلف والفقر لا تستطيع هذه الدول أن تساهم في هذه المهمة بنجاح. الآن نأتي على أسئلة المحاضرة. السؤال الأول، ما هي الآثار البيئية الناتجة عن هجرة اللاجئين؟ السؤال الثاني، ما هي أسباب ارتفاع الملوحة في أنهار العراق؟ السؤال الثالث، هل حققت قيمة الأرض الثانية التي فقدت في عام 2002 في جنوب أفريقيا النتائج المرجوة منها؟ السؤال الرابع، ما هي أهم المشاكل التي تنتج من استخدام الموارد غير المتجددة؟ السؤال الخامس والأخير، ما هي أهم النتائج التي ستترتب عن تغير المناخ في حالة حدوثه؟ الآن أهم المصادر، أهم مصادر المحاضر، أول المصادر باللغة العربية. 1، أسحق نقاش في عدد العراق، ترجمة عبد الله النعيمي، دار المدى الثقافة والنشر دمشق 1996. 2، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنقاذ كوكبنا، التحديات والأمال وحالة البيئة في العالم، الفترة 1972-1992. 3، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حالة البيئة في العالم، نيروبي 1991. 4، التنمية المستديمة في المناطق الجافة، المجلد الأول باللغة الإنجليزية، إعداد سمير عمر وآخرون، عرض دكتور هاشم نعمة، نشر في مجلة النهج عدد 72 خريف 2003، يعني في الإنجليزي ولكن العرض في العربي. 5، رسالة العراق الأعداد 56 آب أغسطس 1999، و بعد 61 كانون الثاني يناير 2000، عدد 72 كانون الأول ديسمبر 2001، عدد 93 أيلول تشرين أول سبتمبر أكتوبر عام 2002. المصدر الثالث، دكتور كاظم عبد الوهاب حسن وبشرى رمضان ياسين، تحليل بيئي للتباين المكان لكل مياه شط العرب، مجلة البحوث الجغرافية، العدد الرابع، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة 2002. 7، المجموعة الإحصائية لمن منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأمم المتحدة نيويورك 2003. 8 عدنان عاكف مقال المركز الشمولي والبيئة مجلة الثقافة الجديدة عدد 293 آذار نيسان عام 2000. النص التاسع دكتور مصطفى الدورجي الآثار المدمرة الغلاف الجغرافي الجيوسفير نتيجة تلوث الغلاف الغازي للأرض الأتموسفير ما يعرف بالغازات الدفيئة. بعد هذا قلت في الملتقى الجغرافي الأول في جامعة السابع من أبريل في مدينة الزاوية ليبيا عام 1993. نظر العاشر دكتور محسن عبد الحميد توفيق الإدارة البيئية في الوطن العربي تونس 1993. دعش المنظمة العربية للتنمية الزراعية دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي الخرطوم 2004. 12 دكتور هاشم نعيمي أفريقيا دراسة في حركات الهجرة السكانية مركز البحوث والدراسات الأفريقية سبع ليبيا 1992. 13 دكتور هاشم نعيمي مشكلة التصحر في الوطن العربي أسبابها عادوها وسعر مكافحتها الملتقى الجغرافي الثاني جامعة قاضي يونس بنغازي ليبيا 1994. 14 دكتور حسن نعمة الملامح المميزة لمشاكل البيئة في المرحلة الحالية صحيفة الشرق الأوسط اللندنية 6 كانون الأول ديسمبر عام 2000. الآن نأتي إلى المصادر الأجنبية. 15 عدنان كوشر State and Society The Question of Agrarian Change in Iraq الفترة من 1921 إلى 1991 هولندا 1939 هو أطبع الدكتور هذا بالواقع. 16 CO2 Emission from the Fuel Composition OECD 2003. 17 Energy Statistics Yearbook United Nations New York 2002. 18 Human Development Report UNDP أيضا هذا أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة نيو يورك 1992. إنه The Matrix Global Problem of Our Problems of Our إيج موسكو 1984. 20 ناشيونال جيوغرافيك فبراير 1992 طبعا ناشيونال جيوغرافيك هاي مجلة أمريكية معروفة. 21 أنياسي هاندلز لاند هي صحيفة معروفة في هولندا 3 ديسمبر 2003 هذا العدد. والعدد صادر في 22 شهر 5 2004. 22 Population Resources and Environment UNFE 1991. 23 R.J. Hackett Modeling the Human Impact on Nature Oxford 1994. Sustainable Development in the Earth Zone Volume 1 edited by Samira A.S. وآخرون. برقم روتردام 1990. 25 The State of World Population UNFPA 2003. وشكرا على حسن الاستماع.